صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. كفاك فخرا عظيما يا أبا الشهداء، أن جدت بالنفس من دون النبي في ذا. كم قمت بالسيف كشافا لكربتها، مشمرا بحول الله معتضدا لولا يا كما عرف المعبود عابده، لولا يا حسامك فالمعبود ما عبدا يا لولا كما رفعت للدين رايته، لولا يا حسامك فالإسلام ما وجدا أركان هذا الدين ما بنيت إلا بكفيك، إذ كانت لها عضدايا لكن أقول وقلبي ملؤه عجب، لكن أقول وقلبي ملؤه عجبا، كيف استطاع المرادي فيك ما قصدا يا كيف استطاع بأن يعلو بصارمه منك الجبين فتقضي يا أبا الشهداء تنادي وديت باب وديت يا ابن المصطفى باب العلم وديت يا ابن المصطفى باب العلم ورديت لنا بالكثير يا ضي العلم يا ولاد حدايار وين ابونا نور لك وايا يا حسين اخويا ويا حسين يا ولاد عدنا هالروس نكسوها ترى بين الدهر خان هالروس نكسوها يا ترى بين الدهر خان وظلت خلية ديارنا من نور ابو حسين داروا على ختها يا ويلي وسكتها ونشفت دمعتها يا ولفت يم دار ابوها وصاحت حسين يا حسين اين هالدار اغلقوها وصاحت حسين يا حسين هالدار اغلقوها ما اقدر اعاينها يا خلية من ابو حسين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ليلة القدر المباركة تسعى لتنظيم علاقات ثلاث عند الإنسان علاقة الإنسان مع ربه وعلاقة الإنسان مع إمامه وعلاقة الإنسان مع إخوانه ونحن نتحدث استعداداً لليلة المباركة حول هذه العلاقات. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بربه، والمستفاد أو بعبارة أخرى هنالك أمور ثلاثة في هذه العلاقة ينبغي الوقوف عندها. الأمر الأول أن ليلة القدر كما تعبر عنها الروايات المباركة عن المعصومين عليهم السلام هي ليلة الإحياء، ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: من أحيا ليلة القدر غفر الله له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء. فهي في لسان الأئمة عليهم السلام يعبر عنها بليلة الإحياء، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يوقظ أهله للطاعة ليلة القدر ويرش الماء على وجوه النائمين منهم. ما معنى أن ليلة القدر هي ليلة الإحياء؟ وكيف يتحقق الإحياء؟ إحياء ليلة القدر لا يتحقق بالذهاب إلى أماكن الإحياء لقضاء ساعة أو ساعتين من ليلة القدر في الطاعة والعبادة، فهذا ليس إحياء لليلة القدر، وإنما هو إحياء لبعض ليلة القدر. والمطلوب من الإنسان أن يحيي ليلة القدر، معنى ذلك أن يكون قبل ذهابه إلى مجالس ومساجد الإحياء مشتغلا بإحيائها، وبعد رجوعه من مساجد ومجالس الإحياء مشتغلا بإحيائها، فإن أعمال ليلة القدر المباركة لو فرغ الإنسان نفسه لها، لو ابتدأ فيها من غروب الليلة إلى فجرها، ما كان يسعه أن يستوعب جميع أعمال تلك الليلة المباركة. لذلك فإن الإنسان لا يكتفي بقضاء ساعة أو ساعتين، بل ينبغي أن يشتغل في كل الليلة بمقدار ما يمكنه ويسعه، سيما في مثل هذه الأوقات التي يكون فيها الليل قصيرا ولا يأخذ من الإنسان وقتا طويلا من عمر يومه المتكرر. إذن المطلوب أولا هو الاهتمام بإحياء الليلة. الأمر الآخر المرتبط بإحياء الليلة والذي تركز عليه الروايات أيضا أن يوم القدر كليلته، أن يوم القدر كليلة القدر، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليلة القدر مثل يومها في الفضل والأجر والقداسة والجلالة، هذا تعبير الإمام، في الفضل والأجر والقداسة والجلالة. ومن المغفول عنه جدا في مجتمعنا هو الاهتمام بأعمال يوم القدر أو بالطاعات والعبادات في يوم القدر،
قد تجد هنالك اهتمام مكثف بليلة القدر، بينما يوم القدر لا يحظى بجزء من هذا الاهتمام، والحال أنه في الفضل والأجر كليلة القدر. إذن الأمر الأول في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى الاهتمام بإحياء الليلة ويومها بمقدار ما يتمكن الإنسان، فهذا مغنم لا يعلم الإنسان هل يتمكن من اغتنامه مرة أخرى أم لا. الأمر الثاني، ما هو أهم الأعمال العبادية في ليلة القدر؟ هذا السؤال دائما ما يتكرر، ما هو أهم الأعمال العبادية في ليلة القدر؟ هل أقرأ سورة إنا أنزلناه 1000 مرة مثلا، أو أصلي 1000 ركعة مثلا، أقرأ دعاء الجوشن مثلا؟ ما هو أهم أعمال هذه الليلة؟ أهم أعمال ليلة القدر المباركة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك انتون لما ترجعوا إلى الأعمال المشتركة بين ليالي القدر، من الأعمال المشتركة التي تركز عليها الروايات كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار لماذا؟ لأن ليلة القدر المباركة هي رحلة عبادية قربية إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت رحلة عبادية قربية لابد أن تبدأ هذه الرحلة بالتوبة إلى الله، ولا يوجد فينا أحد لا يحتاج إلى التوبة، وكل من يتصور في ذهنه أنه ليس بحاجة إلى التوبة فهو أشد الناس حاجة إليها. لا يوجد من لا يحتاج إلى التوبة، كلنا نحتاج إلى التوبة إلى الله مع اختلاف الحاجة من شخص إلى آخر. وما دامت الرحلة رحلة إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تنطلق من منطلق التوبة إليه، لأن من لم يتوب لا يمكنه أن يرحل إلى الله ويهاجر إليه. تمام، مثل لو أنت الآن تريد تروح إلى إنسان لكن هذا الإنسان بينك وبينه عداوة، وتذهب إليه مصرا على عدائه، تقول له أنا جاي ومصر على عدائك ومع ذلك أريد زيارتك، أقول لك لا أهلا بك ولا مرحبا، زيارتي إنما هي زيارة تقرب وتودد، وما دمت مصرا على عدائي لا يمكن التودد ولا التقرب. ليلة القدر رحلة إلى الله، عروج إلى الله، تعلق بالله سبحانه وتعالى، والإنسان المتمرد على الله المطوق بالمعصية الواقع في أسر الذنب لا يمكنه أن يذهب إلى الله ويعرج إليه. عندما تأتي ليلة القدر وعنده علاقات محرمة لم يقطعها، عندما تأتي ليلة القدر وعنده أموال وحقوق للآخرين لم يوصلها إليهم، عندما تأتي ليلة القدر وهو غارق في بعض المعاصي والذنوب لم يتب منها إلى الله تعالى، كيف يقبل الله له دعاء؟ وكيف يقبل الله له صلاة؟ وكيف يقبل الله له طاعة في تلك الليلة؟ إذن أهم عمل، الخطوة الرئيسية في مسيرة الرحلة إلى الله في ليلة القدر هي التوبة إلى الله تعالى قبل أن يبدأ الإنسان أعمال الليلة عليه أن لا يأتي الغروب من يوم غد إلا وقد أعلنت توبة النصوح الصادقة وتخلص من كل تبعات الذنوب التي تقيده ومن كل أسباب الذنوب التي تفرض الذنوب عليه، لتكون توبته توبة نصوحة صادقة بين يدي الله تعالى. هذه نقطة ثانية أو أمر آخر. النقطة الثالثة المرتبطة بعلاقة الإنسان مع ربه في ليلة القدر، بماذا ندعو؟ تلاحظون أعزتي في أعمال ليلة القدر، في أعمال مختلفة ومتعددة تأتي لك هذه العبارة تقرأها أو تسمعها: سل حاجتك، سل الله حاجتك، وليلة القدر ليلة استجابة الدعاء، ليلة استقبال الطلبات من العباد، ليلة تنفيذ طلبات العباد، هذه هي ليلة القدر. لكن بماذا ندعو؟ عندما يعيش الإنسان هذه الحياة ومشاكلها ومصاعبها فإنها تفرض عليه أن تكون الأمور المادية هي المتبادرة إلى ذهنه عندما يقال له اطلب حاجتك. إذا كان يعيش مشكلة اقتصادية بمجرد أن يقال له اطلب حاجتك تفكيره ينصرف إليها. إذا كان يعيش مثلا مشكلة اجتماعية معينة أيضا بمجرد أن يقال له اطلب حاجتك ينصرف ذهنه إلى تلك الحاجة المادية الاجتماعية، وهكذا. وهذا شيء طبيعي، ما دمنا نحن نعيش الحياة ومصاعبها ومشاكلها فهي تسيطر على أذهاننا وقلوبنا، لذلك تقفز الحاجات المادية، تتبادر الحاجات المادية إلى الأذهان، والحال أن الحاجات المادية وإن كان ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان ولكن ليست لها الأولوية، بل الأولوية للحاجات المعنوية. لذلك عندما ترجع إلى أدعية ليلة القدر ترى أن أدعية ليلة القدر تركز على هذه الثقافة، أن تجعل الحاجات المعنوية في سلم الأولوية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، واجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء، إلى أن تقول: وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كل هذه الحاجات التي أنت تطلبها حاجات ماذا؟ معنوية. إذا انتهيت من هذه الحاجات كلها بعد ذلك تقول في الدعاء: وأغنني من رزقك الواسع بحلالك عن حرامك. الحاجات المادية تأتي في آخر السلم، فلنلتفت إلى حاجاتنا المعنوية، فلنلتفت إلى حاجات الروح، فلنلتفت إلى الحاجات المرتبطة بعلاقتنا مع الله: رضا الله، لطف الله، رحمة الله، رضا أئمتنا الأطهار عليهم السلام، طهارة الروح، تهذيب الروح، نقاء القلب. الحاجات المعنوية ينبغي أن تكون في سلم الأولوية. إذن العلاقة الأولى التي تنظمها ليلة القدر المباركة علاقة الإنسان مع ربه. العلاقة الثانية التي تنظمها الليلة المباركة علاقة الإنسان مع إمامه. هذه العلاقة أيضا ليلة القدر المباركة اعتنت بها واهتمت بها من خلال تعاليم أهل البيت عليهم السلام. هنا ثلاثة تعاليم ركزت عليها الروايات، وهذه التعاليم جد مهمة في ترسيخ علاقة الإنسان مع إمامه. التعليم الأول الاهتمام بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. ورد في الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام قال: من زار الحسين عليه السلام في الليلة 23 من شهر رمضان، وهي الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، صافحته أرواح 24,000 ملك ونبي كلهم يستأذنون الله في زيارة الحسين. الليلة القادمة يكون حدث عجيب كبير تشهده أرض كربلاء، فالملائكة والأنبياء كلهم يستأذنون الله ليلة غد في أن يتشرفوا بزيارة الحسين عليه السلام. وإذا أراد الإنسان أن يحصل على بركات هؤلاء الأنبياء وبركات هؤلاء الملائكة فعليه أن يطرق باب الحسين. هذا معنى المصافحة. شنو معنى تصافحه أرواح 24,000 نبي وملك؟ يعني كل هؤلاء يتوجهون لمن زار الحسين ليلة غد، بين داع له، بين ناظر له، بين مفيض عليه بعض فيضه، وهكذا. زيارة الحسين عليه السلام ليلة غد هي مفتاح كنوز الأسرار ومفتاح كنوز الفيض الإلهي. هذا تعليم أول. التعليم الثاني هو ترسيخ عقيدة الإمامة والولاية. ليلة القدر فرصة لترسيخ هذا الاعتقاد، وكم نحن بحاجة إلى هذا الترخيص، إلى هذا الترسيخ في زمننا هذا الذي اختلط فيه الحابل والنابل وأبواق التشكيك والتحريف والتزييف تنطلق من ها هنا وها هنا. يحتاج الإنسان في ظل هذه التشكيكات والتحريفات إلى ما يثبت ويرسخ عقيدته، وهنالك أمور مختلفة ترسخ عقيدة الإنسان، ومن جملتها بعض أعمال ليلة القدر. قراءة سورة القدر 1,000 مرة ترسخ قوة المعرفة عند الإنسان. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لو أن رجلا قرأ في ليلة 23 إنا أنزلناه في ليلة القدر 1,000 مرة لأصبح شديد اليقين بالاعتراف بنا. شلون يصبح شديد اليقين بالاعتراف بهم؟ هذا له طريقة، طريق جلي. هنالك بعض العباد يحصل على ألطاف في عالم الرؤيا بل في عالم المشاهدة، وهنالك بعض العباد يحصل على الألطاف بطريق خفي، فيجد عنده حماسة ويجد عنده رباطة جأش ويجد عنده قوة في اعتقاده وصلابة في موقفه وولائه لأهل البيت عليهم السلام. من الأعمال المؤثرة والتي توصل إلى هذه النتيجة قراءة سورة القدر ليلة غد ألف مرة، ولا تتصور أن هذا الأمر من الصعوبة بمكان. لو ابتدأ الإنسان من غروب ليلة غد وهو على الإفطار وهو في حركته وهو في قيامه وهو في قعوده، لو ابتدأ بقراءة سورة القدر فإنه لا يمضي من الليل إلا قليل إلا وقد أنهى سورة القدر ألف مرة من غير أي صعوبة تذكر. هذا تعليم آخر ركزت عليه الرواية. التعليم الثالث هو تعميق الارتباط بإمام العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ورد في الكافي الشريف عن الصالحين، مراد من الصالحين هم الأئمة عليهم السلام، قال: كرر في ليلة 23 ساجدا وقائما وقاعدا وفي كل حال، بل وفي الشهر كله، بل ما أمكنك من دهرك بعد تمجيد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. في الركوع اقرأها، في السجود اقرأها، وأنت تقنت اقرأها، وأنت قائم اقرأها. ليلة غد كثف دعاءك لإمام زمانك. وهذا التعليم تعليم طبيعي، فإن ليلة غد تتنزل الأقضية وتتنزل الأقدار وتتنزل الأرزاق وتتنزل الآجال وتتنزل السعادات، كل ذلك يتنزل على قلب إمام الزمان. فمد جسرا بينك وبينه، ومد يدك إليه ليمد يده لك صلوات الله وسلامه عليه، وتحظى بنظرة منه كريمة تقلب حياتك رأسا على عقب. ليلة غد ليلة تعميق الارتباط مع إمام الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وليكن إمام زماننا أهم اهتماماتنا في ليلة غد. أحبتي أعزتي، عندما ندعو لوالدينا لأنهم جزء من أجزاء النعمة، فكيف نغفل عن ولي النعمة كلها، عمن لولاه ما وجدنا، ولولاه ما أكلنا، ولولاه ما شربنا، ولولاه ما تنفسنا، ولولاه ما تحركنا. ولي النعمة بل ولي النعم هو إمام الزمان، وأقل ما نقدمه هدية متواضعة لإمام الزمان في ليلة غد الدعاء المكثف له صلوات الله وسلامه عليه بالنصر والحفظ والغلبة والتصدق عنه صلوات الله وسلامه عليه، فإن خير الصدقة ليلة غد ما يدفع عن إمام الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إذن ليلة القدر تنظم علاقة للإنسان مع ربه، وتنظم علاقة للإنسان مع إمامه. العلاقة الثالثة التي تنظمها ليلة القدر علاقة الإنسان مع إخوانه. علاقة الإنسان مع إخوانه لها شقان بعدان. البعد الأول بعد التآلف، والبعد الثاني بعد التكاتف. التآلف والتكاتف بعدان لعلاقة الإنسان مع إخوانه المؤمنين في المجتمع الإيماني الذي يعيش فيه، وليلة القدر اعتنت بهذين البعدين. انجي إلى البعد الأول، بعد التآلف. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول لملك من الملائكة: نادي في كل يوم من شهر رمضان. ماذا ينادي؟ أبشروا يا عبادي فقد غفرت ذنوبكم السالفة وشفعت بعضكم في بعض في ليلة القدر، إلا من كان في قلبه حقد على أخيه. عندما تأتي ليلة القدر وأنا أحمل في قلبي ضغينة على الإنسان المؤمن الموالي، لا لشيء، فقط لنزاعات شخصية، فقط لأنني لا أستسيغ مثلا بعض تصرفاته، فقط لأنه لا يتلائم مع مزاجي، أو لبعض المشاكل المالية والمشاكل الشخصية الاعتيادية التي لا ترتبط بالدين، أحمل حقدا وضغينة على هذا الإنسان لا لأجل شيء، فقط لأجل مشاكل لا أهمية لها، ولأجل صراعات لا أهمية لها. هذه الضغينة إذا وجدت في القلب حجبت الإنسان في ليلة القدر من عطائها وألطافها وبركاتها. يشفع بعضكم في بعض ليلة القدر، ويحرم من هذا العطاء من كان يحمل في قلبه حقدا وضغينة على إخوانه. إذن ليلة القدر تدعو إلى التآلف، وكذلك تدعو إلى التكاتف أيضا. عندما يقرأ الإنسان أدعية ليلة القدر بتمعن بتدبر بتأمل، يجد أن أدعية ليلة القدر تدعوه إلى أن يعيش هموم غيره وآلام غيره، يعيش مع المؤمنين آلامهم أحزانهم أفراحهم. هذا هو التكاتف. اللهم اغفر لي، تقرأ في أدعية ليلة القدر: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات، اللهم اقض ديني ودين كل مديون، وفرج كربي وكرب كل مكروه، اللهم أصلحني وأهلي وولدي، وأصلح كل فاسد. هذا الدعاء يعلمك أن تعيش هموم غيرك وآلام غيرك، وأن لا تكون نظرتك مقصورة على ذاتك، بل نظرة تتسع للآخرين الذين يعيشون معك في مجتمعك، تحمل آلامهم وأحزانهم وأفراحهم. إذن ليلة القدر ليلة عطاء، ليلة مغانم، يجب أن لا تفوت على الإنسان، بل يكون حريصا على اغتنامها وتنظيم علاقاته فيها. ليلة القدر ليلة مباركة وليلة حزينة أيضا. ليلة القدر ليلة حزينة، في كل سنة تمر ليلة القدر مقترنة بأمير المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله للأول والثاني، يقول لهما: أقرأتما قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ قالا: بلى. قال: على من تتنزل الملائكة؟ قال: عليك يا رسول الله. قال: وبعدي على من تتنزل الملائكة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا أمر مستمر، بعدي على من تتنزل الملائكة؟ فسكت فأشار بيده إلى أمير المؤمنين، قال: على هذا تتنزل الملائكة في كل ليلة قدر. فكل ليلة قدر تمر هي مقترنة بأمير المؤمنين، لكن لما شق السيف رأس أمير المؤمنين مرت ليلة القدر حزينة تبكي على أمير المؤمنين، تبكي على أمير المؤمنين. مرت ليلة القدر حزينة على قلب أم المصائب زينب. هالليلة هالليالي المباركة الحزينة تمر على زينب، وزينب بأبي وأمي تتفقد أباها. الآن تنظر إلى محراب صلاته، تجد المحراب خاليا من أمير المؤمنين. الآن تنظر إلى فراشه، تجد الفراش خاليا من أمير المؤمنين. الآن تنظر إلى محل جلوسه، تجد محل جلوسه خاليا. إخواني، أنتم شايفين كبير البيت سيد البيت إذا ذهب من البيت يصير البيت موحش، يصبح البيت موحشا، فكيف إذا ذهب سيد الدنيا؟ أمير المؤمنين سيد الكون كله، شلون بأبي وأمي مولاتنا زينب تحملت وحشة فراقه؟ مع ذلك أمير المؤمنين ذهب وبقيت زينب في وحشتها، لكن كانت تجد من يسليها. الحسن من ناحية، الحسين من ناحية، العباس من ناحية، هناك من يسليها ويذهب الروح عنها. ما أدري دول أين هم عنها ليلة الحادي عشر من المحرم. هذه وحشة، وحشة عظمى مرت على قلب زينب. يا ليل الأشد وحشة على بضعة علي حيدر، ليلة دفنة الكرار لو هي ليلة 11، والله وحشة هالليلة، لكن يمها أخوتها الحسن وحسين وين يسلوها وسكنوا منها روعته. والعباس اجلها ويمسح بيده دمعته وصبرها ابو فاضل على البلوى وتتصبر. لكن ليلة 11 من جاه يسليها، لكن ليلة 11 من جاه يسليها عقب ذبحت أخوها حسين والعباس حاميها. يلا خلي صوتك وياي. لكن ليلة 11 من جاه يسليها عقب ذبحت أخوها حسين والعباس حاميها. اسمح لي أقول زجر الرجس يسلبها وصوت طايل توعله. يا زينب زجر الرجس يسلبها وصوت طايل توعله. اسمح لي أقول يضربها ويشتمها وبخدها الدمعة تتحدى. ظلت حايرة زينب يا ويلي وتدير العين. ظلت حايرة زينب يا ويلي تدير العين. عليها الناس وملتمة ومحتارة تروح منين تروح وتقصد العباس لا تقصد أخوها. يا علي يا علي تروح وتقصد العباس لا تقصد لا تقصد إلى الخيمة وهي بالنار تتوجر. اسمع هالمقطع وأسألك الدعاء. تخاف تروح للمظلوم ومن عدها القلب يرتاح لانها تشوف بتشوفه جسد لا راح ومن مكسر الاضلاع. اسمع هذا مني. وتخجل تقصد العباس وهي حسرة بليقنا. يا زينب وتخجلتك صد العباس وهي حسرة بليقنا وينظرها أبو فاضل بالشفين تتستر. نادت بقيت محيرة وصف جبليدين لا عباس العباس يبراني ولا حسين ضربوني من ابجي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري ويلي ويلي انا زينب اللي يحجون عني انا زينب اللي يحجون عني صار البجاء والنوم